أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا فيما سبق ووصل الكلام بنا فيما سبق إلى الأمر الخامس، وأشرنا إلى تساؤل وهو أن المراد في لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ما المقصود بالثقة؟ وذكرنا أن أنه هل يمكن أن يستفاد منها العدالة، وأن الراوي إماميا أيضا الذي يرون عنه أم لا. قلنا لفظة الثقة تطلق ويراد بها أحد ثلاث معاني، أو يحتمل في معناها ثلاثة معاني من لفظة الثقة. المعنى الأول من يتحرز عن الكذب، من يتحرز عن الكذب. والمعنى الثاني العادل، لكن بحسب مذهبه، يعني من يتحرز عن الكذب وبقية المعاصي بحسب مذهبه، بحسب ما يعتقد أنها معاصي. والمعنى الثالث العدل الإمامي، وعليكم السلام. والمعنى الثالث هو العدل الإمامي. ثم ذكرنا أن بعضهم استظهر المعنى الثالث، وأن المراد من لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة موثوق به. ثقة موثوق به يعني ماذا؟ يعني عدل إمامي. كيف استدل؟ ما هو دليله على هذا القول حيث قال بأن المراد أنهم لا يرون إلا عن عدل إمامي ولا يرسلون إلا عن عدل إمامي؟ على مستوى الاستدلال استدل هذا القائل بعبارة للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، حيث ذكر في كتاب العدة عدة الأصول في الحديث عن تبييح أحد الخبرين على الآخر، يعني إذا جاء خبران أحدهما له مفاد والآخر له مفاد آخر، نقدم أي خبرين، الأول أو الثاني؟ ذكر بأن رواية المخالف سواء كان هذا المخالف عاميا أو كان شيعيا من بقية المذاهب الشيعية، هذه الرواية لا يحتج بها إذا هذه الرواية لا يحتج بها إذا كان في خلالها رواية أخرى لراو شيعي. واضح؟ رواية العامي لا يحتج بها إذا كان في خلالها رواية أخرى لراو شيعي. فإنما يحتج برواية غير شيعي إذا لم يكن في مقابلها خبر مروي مخالف لها من خلال الرواة الإمامية. وهذه عبارة الشيخ الطوسي، يقول فأما إذا كان أي الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب بأن كان عاميا ولم يكن شيعيا أصلا حتى من الفرق الشيعية الأخرى، ليس أنه قال مخالفا لأصل المذهب، واضح؟ فالمراد به أبناء العامة. يقول فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب بأن كان عاميا، يعني من أبناء العامة أصلا ليس شيعيا أصلا، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإذا كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، يعني ما كان هناك ما يقابله ما يخالفه، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحبة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يرد لهم قول فيه وجب أيضا العمل به. إذن العمل به مشروط بشرط واحد، أن لا يوجد ما يخالفه مما روي عن الإمامية. واضح؟ ونفس هذا الكلام ذكره الشيخ الطوسي بعد ذلك بالنسبة إلى الشيعة غير الإمامية، الشيعة غير الإمامية. يقول وذكر نظير ذلك في حق سائر فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناوتية. فالمراد أن الرواية التي تأتي من قبل غير الإمامي سواء كان عاميا أو كان شيعيا من الفرق المنحرفة، هذه الرواية يؤخذ بها بشرط أن لا يكون في قبالها رواية لإمامي ثقة. واضح هذه القاعدة؟ هذا الحين مقدمة أولى. مقدمة ثانية، يقول إن الطائفة سوت بين مراتيل الثلاثة ومسانيد غيرهم. هذا مقتضى عبارة الشيخ الطوسي في العدة أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لهذا سوت الرواية بينما سوت الطائفة بين ما يرويه أو ما يرسله هؤلاء وبين ما يرويه غيرهم أو يسنده غيرهم. فهنا مساواة، الطائفة تساوي بين شغلتين، الشغلة الأولى بين مسانيدها مسانيد غير غير هؤلاء الثلاثة وبين مراسيل هؤلاء الثلاثة، أليس كذلك؟ جيد. مسانيد غير هؤلاء يقصد بهم مسانيد خصوص الشيعة، يقصد بهم مسانيد خصوص الشيعة، وإلا ما تكون هناك ماذا؟ ما تكون هناك مساواة. مساواة يعني مثل الميزان، لا يوجد ترجيح لهذا على هذا، هما في حد واحد. يقول إن الطائفة سوت بين مراتيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، وبما أن المراد من مسانيد الغير هو الأحاديث المروية عن طرق أصحابنا الإمامية، إذن يجب أن يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة العدل الإمامي، وإلا لو لم يكن المراد به العدل الإمامي لو كان هؤلاء يرسلون عن غير العدل الإمامي، يرويان مثلا يروون عن مثلا علي بن أبي حمزة البطائني الذي هو رأس الواقفة، مثلا لو كان هؤلاء يروون عن رأس الواقفة عن بعض الفطحية أو العامة لما أمكن أن نسوي بين مرسلاتهم وبين مسانيد غيرهم. يعني نستفيد الحين من المقدمة الأولى. في المقدمة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا أن رواية الإمامي رواية المخالف إذا كان في قبالها رواية الإمامي لا يؤخذ برواية المخالف، أليس كذلك؟ نأتي هنا نقول هؤلاء الثلاثة إما أن نقول أنهم يروون عن خصوص العدل الإمامي، فإذا أرسلوا نقول بما أنهم لا يرسلون إلا عن العدل الإمامي فروايته تعادل رواية أو مراسلهم تعادل مسانيد غيرهم. أما إذا قلنا لا، هؤلاء الثلاثة كما يروون عن الإمامي الثقة يروون عن المخالف أيضا، حينئذ لا يمكن أن ماذا؟ أن نسوي بين ما يرسلونه وبين مسانيد غيرهم، لأن هذه أقل ولا يؤخذ بها إلا مع عدم المعارضة. تفهمون إلى النقطة؟ فهذه هي النقطة. يقول وبما أن المراد من مسانيد الغير هو الأحاديث المروية عن طرق أصحابنا الإمامية، إذن فيجب أن يكون المراد من الثقة الذي يرسل عنه هؤلاء الثلاثة خصوص العدل الإمامي. حتى ليش لا بد أن يكون هكذا؟ يقول حتى تصح التسوية بين مراسل هؤلاء ومسانيد غيرهم. إذا كان المراد أعم ما يصح، وإلا فلو كان المراد منها هو الثقة بالمعنى الأعم، لو كان المراد من لفظة الثقة هو الثقة بالمعنى الأعم ما يشمل الإمامي وغير الإمامي، بحيث يشمل الإمامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم وغير الشيعة يعني، لكانت التسوية مخالفا لما حققه الشيخ واختاره من التفصيل بين الأمرين، من التفصيل بينما إذا كان المعارضة بين خبر الإمامي وخبر غيره، هذا التفصيل الذي تقدم في المقدمة الأولى لا يمكن القول به حينئذ. وإلا فلو كان المراد منها هو الثقة بالمعنى الأعم بحيث يشمل الإمامي وغيره من فرق الشيعة وغيرهم، لكانت التسوية مخالفا لما حققه الشيخ واختاره من التفصيل، فلا تصح التسوية إلا إذا كان الثقة الذي يرسل عنه ابن أبي عمير وأضرابه عدلا إماميا. هذه النقطة واضحة الحين؟ تماما؟ خطيئة. وعلى ذلك وهؤلاء الأخطار الثلاثة كانوا ملتزمين بأن لا يروون إلا عن الثقة بالمعنى الأخاص، فلو وجدنا موردا من متانيد هؤلاء الثلاثة. رووا فيه عن ضعيف في الحديث بمعنى أنه كذاب، هذا واحد، أو صدوق في الحديث لا يكذب عليكم السلام، لكنه ماذا؟ صحيح في الحديث لا يكذب، صدوق في الحديث لا يكذب لكنه مخالف في المذهب، أو صدوق ولكن مخالف في المذهب، تكون القاعدة وعليكم السلام دي مكسيدة، هذا تكون القاعدة منقوصة أو منقوضة، فليس نقوض القاعدة منحصر بالنقل عن الضعاف. النقض على القاعدة يتحقق بأحد أمرين، إما أن نثبت أن هؤلاء رووا عن الضعيف، أو نثبت أن هؤلاء رووا عن الثقة غير الإمام. متى ما ثبت أحد هذين الأمرين انسقطت القاعدة. هم هنيها لا يعني لم يفرقوا، جملة منهم يقولون لفظ الثقة إذا أطلقت على الإمام يراد منها العدل، فما عندنا مشكلة ويا العدل، هو الشيخ سبحانه وتعالى أطلق لفظ العدل، وإلا المراد هو الثقة الإمامي، الثقة الإمامي. إما أن نقول بأن مراد العلماء حينما يطلقون لفظ الثقة على الإمام يريدون به خصوص العدل بمعنى الذي لم يصدر منه فسق، أو الإمامي ماذا؟ الثقة. هي قولين في المسألة، هناك من يدعي أن لفظ الثقة لا يطلق إلا على العدل الإمامي، وإذا أطلق على غيره أدري إن شاء الله الحديث عن بعض حديث. فليست نقوض القاعدة منحصرة بالنقل عن الضعاف، بل تعمى كان ما إذا كان النقل عن موثق في الحديث مخالف للمذهب الحق. هذه اتضح الآن، اتضحت النظرية. طبعا الحين نجاوب عن هذا الإشكال. الذي ندعي أن القاعدة لا تنتقض إلا إذا كان النقل عن الضعيف في الحديث، يعني الذي يكذب غير الثقة، وأما مجرد المخالفة في المذهب فلا تقتضي مناقضة القاعدة. لماذا؟ لأن ما استفدتموه من أن لفظ الثقة يختص بالعدل الإمامي غير تام. لماذا؟ لما سيأتي. يقول: ولا يخفى أن ما استنبطه من كلام الشيخ مبني على ثبوت أحد أمرين. خلنا نشوف هذين الأمرين. الأول أن يكون الثقة في مصطلح القدماء من يكون صدوقا إماميا أو عدلا إماميا. إذا ثبت هذا الأمر أن لفظ الثقة متى ما أطلق يراد به خصوص العدل الإمامي أو الثقة الإمامي، من يكون صدوقا إماميا أو عدلا إماميا، هو يردد بين المعنيين صدوق عن الثقة إمامي أو عدلا إماميا، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحق دخالة في تحقق مفهوم الوثاقة، بحيث يكون للاعتقاد بالمذهب الحق دخالة في مفهومها حتى يحمل عليه قوله: لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يوثق. إذا تم هذا الكلام وأن لفظ الثقة لا يطلق إلا على خصوص العدل الإمامي انتهت المشكلة. بمجرد أن نجدهم يروون عن غير العدل الإمامي تنتقض القاعدة. هي الأمر الأول، إذا أثبتناه يكفي. إذا لم نثبت الأمر الأول يمكن إثبات الأمر الثاني، أن يكون مذهب الشيخ الذي تقدم في حجية خبر الواحد الذي نقلناه في أول الدرس هو نفس مذهب القدماء، مذهب الشيخ، حيث قال: إذا جاء خبر غير الإمامي وعارضه خبر الإمامي يسقط خبر غير الإمامي. إذا استطعنا أن نثبت أن ما ذهب إليه الشيخ هو عين ما يذهب إليه الأصحاب، لأن الشيخ ينقل ماذا؟ تسوية الأصحاب، حينئذ يتم هذا الكلام أيضا. أن يكون مذهبه في حجية خبر الواحد هو نفس مذهب القدماء، بأن يكون المقتضي في خبر المخالف ناقصا غير تام، المقتضي الحجية غير تام، مقتضي الحجية غير تام، ولأجل ذلك لا يعارض خبر الموافق خبر الإمامي، بخلاف خبر الموافق خبر الإمامي فإن اقتضاء الحجية فيه تام فيقدم على خبر المخالف، ولكن خبر الموافق يعارض خبر الموافق الآخر. واضح؟ اتضح تصريح العبارة؟ إلى هنا يقول إذا استطعنا أن نثبت الأمر الأول أو الأمر الثاني تم الكلام. أما إذا ناقشنا في ثبوت الأمر الأول والأمر الثاني ولم يثبت كلا الأمرين فهذا الكلام لا يتم. يقول وفي ثبوت كلا الأمرين نظرون. أما الأمر الأول، الأمر الأول قلنا أن يكون الثقة في مصطلح القدماء، أن يكون الثقة في مصطلح القدماء خصوص الإمامي الثقة. إذا كان إذا استطعنا أن نثبت هذا ثلاثة. يقول أما الأول فلا ريب في إفادتها، يعني لفظ الثقة، المدح التام وكون المتصف بها معتمدا ضابطا، هذا مقدار لا شك ولا ريب فيه. إذا أطلقت لفظ الثقة يراد بها ماذا؟ أن يكون المتصف بها معتمدا عليه ضابطا، وأما دلالتها على كونه إماميا فغير ظاهر. من أين تثبت أن المراد بلفظ الثقة هو خصوص الإمام؟ نعم، إذا اقترنت بقرائن تدل على أن المراد بها في هذا المورد هو خصوص الإمام لا بأس. أما إذا لم تكن قرينة على هذا المفاد، نفس لفظ الثقة بحسب مدلولها اللغوي والعرفي لا تدل على أكثر من أن هذا الشخص صدوق لا يثبت، إمامي غير إمامي ما إلى هذا. واضح؟ نفس لفظ الثقة متى ما أطلق لا يراد به إلا شيء واحد فقط وفقط، الصدوق الذي لا يكذب، الصدوق الذي لا يكذب. كما إذا كان يقول إلا إذا اقترنت بالقرائن، مثل شنو القرائن التي تصرف لفظ الثقة إلى خصوص الإمام؟ كما إذا كان بناء المؤلف على ترجمة خصوص أهل الحق من الرواة وذكر غيرهم على وجه الاستطراد، ذكر غير أهل الحق على وجه الاستطراد، ففي مثل ذلك يستظهر كونها بمعنى الإمامي، بل انصافا هذا من باب التسامح من الشيخ السبحاني حفظه الله. لفظ الثقة لا يراد بها خصوص الإمامي حتى في مثل هذا المورد ببين الآن. كما هو الحال في رجال النجاشي وغيره، البعض يدعي أن لفظ أن الشيخ النجاشي في كتابه لا يترجم إلا لخصوص الإماميين، وإذا ترجم لغيرهم فهو من باب الاستطراد ويشير إلى مذهبهم، فحينئذ تكون الثقة تدل على العدل الإمامي أو الثقة الإمامي على الأقل. وهذا الكلام فيه نظر كبرا وصغرا. أول شيء لا نسلم أن الشيخ النجاشي صحيح، الشيخ النجاشي لا يعني كتب كتابه لخصوص الشيعة، لكنه لم يلتزم بأن لا يذكر غيرهم، وقد ذكر غير الشيعة كثيرا ولم يشر إلى فساد مذهبهم. هذه نقطة، واضح؟ نعم غالبا يشير إلى فساد المذهب، لكن في عدة موارد ذكر غير الشيعة ولم يشير إلى فساد المذهب، هي أولا. ثانيا يعتبروها مثل الجملة المعترضة. ثانيا حتى لو سلمنا أن الشيخ النجاشي متى ما ذكر غير الإمامي نص على أنه عامي أو فطحي أو واقفي أو ما شاكل ذلك، حتى لو سلمنا بذلك نقول حينئذ الشيخ النجاشي إذا ترجم شخصا فهو إمامي لا بأس، لكن هل نستفيد إماميته من لفظ الثقة أو أن لفظ الثقة تدل على أنه إمامي؟ لا، الاستدلالنا على إماميته من نفس القرينة مو من مدلول لفظ الثقة، نفس مدلول لفظ الثقة لا يدل إلا على أنه صدوق، وأما استفادة الإمامية فهي من القرينة الخارجية خارج لفظ الثقة، في حين عبارة الشيخ السبحاني الأولى تفيد ما ذكرناه وعبارته الثانية الآن تذكر المعنى المخالف. شوف إلا إذا اقترنت بالقرائن، كما إذا كان بناء المؤلف على ترجمة أهل الحق من الرواة وذكر غيرهم على وجه الاستطراد، ففي مثل ذلك يستظهر كونها بمعنى الإمامي، كونها كون الثقة بمعنى الإمامي لا، كونها بمعنى الصدوق، واستفدنا الإمامية من معنى آخر. متفقين؟ استفدتم إلى الإشكال؟ مو هي لفظة الثقة بمعنى الإمامي، لفظة الثقة ما تغير، استعمله الشيخ النجاشي كما يستعمله غيره. غاية الأمر علمنا من حال الشيخ النجاشي في هذا الكتاب أنه متى ما ترجم لشخص غير إمامي ينصف على أنه غير إمامي. وضحت النقطة؟ وأما دلالتها على كون الراوي إماميا على وجه الإطلاق فهي غير ثابتة، إذ ليس للثقة إلا معنى واحد. هكذا يصرح هو الشيخ سبحانه أيضا، يقول ليس للثقة إلا معنى واحد، وهو من يوثق به في العمل الذي نريده منه، فالوثاقة المطلوبة من الأطباء غير ما تطلب من نقلة الحديث. فالطبيب ما نطلب منه أن يكون صدوقا، بل أن يكون متقنا، ثقة متقن لا يخون لا يتهاون في أداء عمله. هذا المراد من الطبيب، من وثاقة الطبيب. فالوثاقة المطلوبة من الأطباء غير ما تطلب من نقلة الحديث، فيراد منها من الثقة الأمين في الموضوع الذي تصدى له. وعلى ذلك يصير معنى الثقة في مورد الرواة من يوثق في روايته وتطمئن النفس بها لأجل وجود مبادئ فيه في هذا الراوي تمسكه عن الكذب. وأوضح المبادئ الممسكة هو الاعتقاد بالله ورسوله وأنبيائه ومعارف، سواء كان مصيبا في سائر ما يدين به أو لا. نعم، نقل العلامة الماما إلى هنا اتضح المعنى، وأن لفظ الثقة لا مدل لها إلا في الصدوق، ليس إلا الصادق الذي لا يكذب. نعم، نقل العلامة المامقاني في كتابه مثبات الهداية عن بعض من عاصره بأنه جزم باستفادة كون الراوي إماميا من نفس إطلاق لفظ الثقة عليه. متى ما أطلق لفظ الثقة يراد به الإمامي ما لم يصرح بالخلاف، فيكون التصريح بالخلاف صارفا للفظ الثقة عن الدلالة على كونه إماميا. كما نقل عن المحقق البهبهاني دلالته على عدالة الراوي أيضا، أو كما نقل عن المحقق البهبهاني دلالته يعني لفظ الثقة على عدالة الراوي أيضا. ولكن كلامهما كلام البعض المعاصر للمامقاني وكلام البهبهاني، ولكن كلامهما منزل على وجود قرائن في كلام المستعمل تفيد كلا من هذين القيدين. وحينئذ المدلول للقرينة كما أشرنا مو للفظ الثقة، وإلا فهو في مضان للإطلاق لا يفيد سوى ما يتبادر منه عند أهل اللغة والعرف. هذا ولم يعلم كون الثقة في كلام القدماء الذين يحكي عنهم الشيخ قوله سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبينما أجمله غيرهم لم يعلم أن مرادهم من لفظ الثقة غير معناه المتبادر عند العرف. فإن تفسير عمن يوثق به بالإمامي الصدوق أو بالإمامي العادل أي أو لا ما له معنى، أو بالإمامي العادل يحتاج إلى قرينة دالة عليه. اتضح هذا؟ هذا الأمر الأول. احنا قلنا الاستدلال يتوقف على أحد أمرين، الأمر الأول أسقطناه، هسه الأمر الثاني إذا تم أحد الأمرين كفى. احنا الأمر الأول أسقطناه، يبقى الأمر الثاني، إذا تم الأمر الثاني أيضا يكفي، ما لا نحتاج إلى ثبوت كلا الأمرين. خب الأمر الثاني شنو قلنا؟ الثاني أن يكون مذهب الشيخ الذي ذكرناه في أول الدار هو نفس ما ذهبت إليه الطائفة، يعني نفس مذهب القدماء. وأما الثاني فإنما أفاده الشيخ من التفصيل في أخبار غير الإمامي إنما هو مختار نفس الشيخ، هذا رأي الشيخ لا رأي القدماء لا خيرة الأصحاب جميعا. ولأجل ذلك قال عند الاستدلال على التفصيل فأما ما اخترته من المذهب، ما اخترته أنا في خبال ما اختاره غيري، لو كان المراد هو ما اختاره عموم الإمامية لكان يقول وأما رأي الإمامية هو يعبر هذا، وأما ما ذهبت إليه الطائفة مثل هذه التعبيرات عند الشيخ الطوسي في العدة. لكن إذا كان رأيه في خلال رأي علماء إماميين غيره يقول فأما ما اختاره أنا، يقول فأما ما اخترته من المذهب وهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة إلى آخر العبارة. إذن هو كلامه في العبارة التي نقلناها في أول الدرس يتكلم عن مبنى نفسه وليس عن مبنى عموم الطائفة. فهذا يعني ماذا؟ أن هذا الرأي ليس لعموم الطائفة، وإلا لما كان هناك وجه لأن يخصص العبارة برأيه، يقول ما اخترته، كان يقول ما نختاره نحن الإمامية أو ما شاكل ذلك، مما يوضح أن هذا ليس رأيه الشخصي وأن هذا رأي لعموم الطائفة. هذا أقوى أن يكون الرأي رأي عموم الطائفة غير أن يكون مختار الشيخ بنفسه. لا يوجد فرق بين الأمرين. ثم أخذ الشيخ في الاستدلال على تفصيل المختار على وجه مبسوط، ويظهر من ثنايا كلامه أن الأصحاب يعملون بأخبار الخاطئين في الاعتقاد مطلقا، حيث قال إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين، يعني هؤلاء الرواة، وتحرجهم من الكذب ووضع الأحاديث، وهذه كانت طريقة جماعة آخر العلم عليهم السلام نحو عبد الله بن بكير وسماع بن مهران ونحو بني فضال من المتأخرين عنهم وبني سماع ومن شاك لهم. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك كانوا ثقة في النقل، كما يكون طريقه هؤلاء لا العمل به. نعم يظهر من بعض عبائره أن ما اختاره من التفصيل هو خيرة الأصحاب أيضا، لكن هذا مو صريح، بل هناك عبائر في المختبات تنفي، وحيث لم يثبت هذا الكلام فلا يمكن هذا الاستدلال. ومع ذلك كله تطمئن النفس لأن ما اختاره هو نفس مختار، عفوا، ومع ذلك كله فلا تطمئن النفس لأن ما اختاره هو نفس مختار قدماء الأصحاب. وعلى ذلك فيكون مختاره في حجية خبر الواحد قرين على أن المراد من الثقة في قولهم، وعلى ذلك فلا يكون مختاره في حجية خبر الواحد قرين على أن المراد من الثقة في قولهم، لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هو الثقة بالمعنى الأخاص أي خصوص الإمامية الثقة، إلا إذا ثبت أن خيرته وخيرة الأصحاب في حجية خبر الواحد سواسية نفس الخيرة، ولكن هذا لم يثبت فلا يتم الاستدلال. وعلى ذلك فينحصر النقد على هذه القاعدة بما إذا ثبت رواية هؤلاء الثلاثة عن الضعيف في الرواية، يعني غير الصدوق، لا الضعيف في المذهب والاعتقاد، ولا أقل يكون ذلك هو المتيقن في التسوية الواردة في كلام الأصحاب، القدر المتيقن أن الأصحاب يسوون في هذا المخلار وليس في المخلار الأوسع، ولذلك يسقط النقد بكثير من النقود. يقول وبذلك يسقط النقد بكثير ممن روى عنه ابن أبي عمير وقد رموا بالناوسية والوقف والفطحية والعامية، وإليك ثاني هؤلاء سواء كانوا ثقة من غير ذلك الوجه أم لا. الحين بيعطينا أسماء قائمة من الأسماء بالواقفية والفطحية وما شاك لهم، سواء كانوا ثقة أم لم يستثبت ثقتهم. الآن نضع قائمة إبراهيم بن عبد الحميد إلى آخر الأسماء، بعد ليس لنا حاجة. يقول أما الواقفية فيأخذ من 13 شيخا أعني بهم، واحد إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي، اثنين حسين بن مختار إلى آخر الأسماء. وأما الفطحية من مشايخه فنذكر منهم عدة أسماء، يذكر خمسة أسماء: إسحاق بن عمار الساباطي، إسماعيل بن عمار إلى آخر الأسماء. هذا إسحاق بن عمار قلنا مرارا وتكرارا أن لنا تأمل في أنه ماذا؟ فطحي، ولا نقبل بأنه فطحي ولا ساباطي أصلا. هذا من الاشتباهات. إسحاق بن عمار الصيرفي، إسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي، وليس إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي. هذا خلط من الشيخ حصل في موضع ولم يحصل من غير الشيخ الصوتي، وترى هذا الخلط إلى من تأخر عين، هذا له تحقيقه، وإلا إسحاق بن عمار في غاية الجلالة والوثاقة والعدالة من الثقات الإمامية، هذا تحقيق مو فيها مجاله. وقد روى عن جماعة من العامة، فنذكر منهم أيضا يذكر مجموعة من أبناء العامة: مالك بن أنس على ما في شرح الشيخ في ترجمة مالك إلى آخر الأسماء. وقد روى عن بعض الزيدية النظير زياد بن المنذر، وفي نفس الشيء من روايته عن زياد بن المنذر. وقد روى عن بعض الناوسية مثل أبان بن عثمان المرمي بالناوسية، وإن كان الحق براءته منها. وعلى الجملة فروايته عن هؤلاء من أجل كونهم من الواقف أو الفطحية أو العامة لا تعد نقضا إذا كانوا ثقاتا في الرواية، وإنما تعد نقضا إذا كانوا ضعافا في نقل الحديث. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الخامس. الأمر السادس، أمر ذكرناه فيما سبق، خلاصة هذا الأمر أن هؤلاء الثلاثة لا يروون عن غير الثقة إذا كانت الرواية مباشرة، يعني ابن أبي عمير عن زيد هذا يحتم أن يكون زيد ثقة، أما إذا كانت رواية ابن أبي عمير عن زيد عن بكر فهنا زيد نشترط أن يكون ثقة، وأما بكر فلا نشترط أن يكون ثقة. مفهومين؟ يعني الكلام منطبع على خصوص الراوي المباشر لا على الأعم منه من غير المباشر، مخصوص الراوي المباشر. يقول إن القدر متيقن من التزامه، التزام بن أبي عمير بكون المروي عنه ثقة إذا كان روى عن هذا الثقة بلا واسطة، وأما النقل بواسطة فلم يظهر من العبارة التزامه به أيضا. العبارة لا تفيد إلا الالتزام بالرواية عن خصوص الثقة إذا كانت الرواية مباشرة، وأما إذا كانت غير مباشرة فالعبارة لا تدل عليه. يقول ولأجل ذلك لو ثبت نقله عن غير ثقة بواسطة الثقة فلا يعد نقضا، أي كلا تنبيهات. وبذلك يظهر أن حجية مراسيله مختصة بما إذا أرسل عن واسطة واحدة، الرواية عن الواسطة الواحدة يعني عن رجلين، محمد بن أبي عمير عن رجلين. هنا نقول في حجية مراسيل بن أبي عمير أو عدم حجيته، مو إذا قال عن ابن أبي عمير عن زيد عن رجلين، يعني ما تشملها عن رجل لا تشملها ماذا؟ حجية المراسيل. واضح هذا الكلام؟ ولهذا احنا استشكلنا في أول الدار، مو أول الدرس هذا يعني قبل عدة دروس، أول هذا المبحث استشكلنا حينما نقض وذكر أن الشيخ الطوسي لا يقبل بهذا المبنى ويأتى بروايتين عن الشيخ الطوسي بحسب هذا الكتاب الصور، صفحة 213-214 حسب نسختنا هذا. وهناك سلة من العلماء لم يأخذوا بهذه التسوية ولم يقولوا بحجية مراسيل، منهم شيخ الطائفة في غير موضع من تهذيبه واستبصاره قال فأما ما روى محمد بن أبي عمر قال روى لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله. هنا الإرسال من جهة ابن أبي عمير الواسطة الساقطة بعد ابن أبي عمير بواسطة، يعني هناك. وكذلك المورد الثاني الذي نقله عن الشيخ أيضا. على أي حال جملة من النقود نابعة عن عدم الالتفات إلى هذه القيود، وهناك قيود إضافية تأتي أيضا. وأما إذا علم أن الإرسال بواسطتين فيدخل الأخذ به إلا ببعض المحاولات التي سنشير إليها في خاتمة الباب. الأمر السابع، الأمر السابع في تنقيح أصل المبنى، في هذا المبحث نشير إلى أن الشهيد الثاني رحمه الله لم يقبل بهذا المبنى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وأذكر عليه بعدة إشكالات الشهيد الثاني. والسيد الخوئي رحمه الله أيضا لم يقبل بهذا المبنى وأتى بإشكالات الشهيد الثاني وأضاف إليها وصارها صياغة جديدة، فصارت صياغة السيد الخوئي حتى يصير بعض الثغرات في صياغة الشهيد الثاني، أتى السيد الخوئي بإشكالات جديدة مصاغة صياغة جديدة في عين الإشكالات التي أشكلها الشهيد الثاني مع بعض التنميقات والإضافات. يعني إشكالات السيد الخوئي تغني عن الرجوع إلى إشكالات الشهيد الثاني رحمه الله. فذكر السيد الخوئي هنا عدة إشكالات نتعرف بهذه الإشكالات الواحد تلو الآخر. الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي أن هذه التسوية التي يزعمها الشيخ الطوسي لو كانت صحيحة لذكرت في كلام أحد من القدماء، فمن المطمئن به إذن يقول السيد الخوئي أن منشأ هذه الدعوة هو دعوة الكشي الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. الشيخ الطوسي استند إلى دعوة الكشي، إذ أننا بالبحث نحن يقول بحثنا لم نجد سوى عبارتين، عبارة الشيخ الكشي في كتاب الكشي وعبارة الشيخ الطوسي، فمن المطمئن به أن الشيخ الطوسي ناظر إلى عبارة الكشفي. ونحن قد ذكرنا أن عبارة الكشفي لا تدل على هذا المعنى، أليس كذلك؟ فإذا ثبت أن الشيخ الطوسي ناظر إلى عبارة الكشفي، وثبت في مرحلة سابقة أن عبارة الكشفي لا تفيد هذا المعنى، فيبقى هذا الفهم اجتهاد من الشيخ الطوسي في فهم عبارة الكشفي. حتى الحين بيجي الإشكال، هذا الحين إشكال فيه، وحين يكون فيه الإشكال ونقويه ثم نرده. مش بيجي قلنا احنا خو. إذا فمن المطمئن به، يقول في الخلق، أن منشأ هذه الدعوة هو دعوة الكشفي، الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وإلا لم نجد إشارة إلى هذا المبنى في غير كلام الشيخ الطوسي، مع أن الشيخ الطوسي يقول وغيرهم، يعني وغير هؤلاء، مما يعني أنه يشير إلى جمع، ونفس هذا اللفظ وغيرهم لا نجد أحد يساويهم في الطبقة وما شاكل ذلك سوى هؤلاء أصحاب الإجماع. إذا كان ممن عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون عن سخمة بن أبي عمير وفلان وغيرهم ممن عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن سخمة، إذن هو يشير مو فقط إلى الثلاثة بل إلى الثلاثة وغيرهم. عبارة الشيخ الطوسي تشير إلى الثلاثة وغيرهم، فبما أنها تشير إلى الثلاثة وغيرهم نأتي ننظر من هو هذا الغير. لا يوجد سوى أصحاب الإجماع ممن ادعي فيه مثل هذه الدعوة. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يحط ما ذكره بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عمن يوثق به. وفي الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوة الكشفي الإجماع على التصحيح التي مر الحديث عنها. ومما يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الأصحاب مبنية على اجتهاده، أن الشيخ بنفسه رد في مواضع رواية ابن أبي عمير للإرسال. في عدة مواضع الشيخ الطوسي رد رواية ابن أبي عمير بدعوة الإرسال، فكأنه عدل عن رأيه في بعض المواضع، وقد عرفت بعض مواضع الرد، وقد عرفت بعض موارد الرد. هذا كلام سيد الخوي الحين واضح. والجواب، أما مواضع الرد فقد أشرنا أن هذه مواضع الرد لا ليست إشكالا، لأنها ليست نقلا مباشرا. خب دار الشيخ السبحاني هذا ما أثار للشيخ السبحاني، أنا موارد الرد ليست نقلا مباشرا، بس احنا نبهنا إليه. وفيه أن قوله لو كانت أمرا متسالما عليه لذكرت في كلام أحد من القدماء، هذا الكلام وإن كان صحيحا نقبل به، أن التسوية التي يدعيها الشيخ الطوسي لو كانت صحيحة لما كانت مقصورة على كتاب الشيخ الطوسي، بل لكنا نجدها في كتب غيره. هذا الكلام متين، لأن الشيخ الطوسي يدعي ماذا؟ يدعي أن الطائفة تسوي، فلا بد أن نجد لهذه التسوية أثر في غير كتب الشيخ الطوسي. هذا الكلام وإن كان صحيحا إلا أن ما رتب عليه من قوله وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر، هذا الكلام غير ثابت. لماذا؟ لأنه إنما تصح تلك الدعوة لو وصل إلينا شيء من كتبهم الرجالية، فإن مضان ذكر هذا هو مثل هذه الكتب الرجالية لا الكتب الأخرى. والمطلوب أنه لم يصل إلينا منها سوى كتاب الكشفي الذي هو أيضا ليس أصل الكتاب، وإنما منتزع من كتاب الكشفي. ما وصل إلينا هو من تقاه الشيخ الطوسي من كتاب الكشفي، بل ليس أصل الكتاب، بل مختاره الشيخ من هذا الكتاب. ولم يصل إلينا سوى رجال الكشفي وسوى رجال البرقي أيضا الذي عبر عنه الشيخ في فهرسته لطبقات الرجال، هذا مجرد سرد لأسماء الرواة. وعندئذ كيف يصح لنا أن نقول وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر؟ لا يمكن أن ندعي عدم وجود أثر إلا إذا كانت الكتب موجودة، والحال أن الكتب مفقودة. هذا أشبه لمن يقول ثبت عندي أن اثنين من المنطقة الفلانية رأيا الهلال ولم يرجع عنها غيرهم. أنا لو كنت حضرت عند الغير ولم يدعيها لا تأس، لكن الغير لم يحضروا، هي اثنين جاءوا مسافرين فسمعت شهادتهم، أن الرافضة بقوا في مكانهم. أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصلة إلينا، وما أكثر الكتب التي لم تصل إلينا. أصلا الكتب الفقهية التي وصلتنا قبل الشيخ معدودة جدا، بعض كتب الصدوق والمفيد فقط. شنو عندنا من كتب فقهية قبل؟ اذكر لي. عندك كل الفهر التاسر الشيخ الطوسي والنجاشي وفيها كتب فقهية كثيرة لم تصل إلينا أصلا. بعض كتب الشيخ الصدوق ووالده والشيخ المفيد، وإلا لم تصلنا كتب أخرى، حتى كتب الجنيد وابن أبي عقيل لم تصلنا إلا ماذا؟ إلا ما نقله العلامة الحلي عنها. فما أدراك أنها غير موجودة في تلك الكتب. أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصلة إلينا، حيث رأى أنهم يعاملون مراسلهم عند عدم التعارض معاملة المسانيد، أو يعاملونها معاملة معارض إذا كان في مقابلها خبر مخالف. وأما ما ذكره السيد الخوي من أن الشيخ لم يخصه بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عمن يثق به، ومن المعلوم أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوة الكشي الإجماع على التصحيح الذي يدعي السيد الخوي. يقول أن الشيخ الطوسي لم يخصص الدعوة بالثلاثة بل عممه لغير الثلاثة. هذا واحد. اثنين، دعوة الشيخ الطوسي لا تنطبق على غير أصحاب الإجماع الذين عرفناهم من دعوة الكشي. هذا الكلام غير تام، ما يقول السيد الخوي غير تام. لماذا؟ يقول فإن الظاهر أن مراده من قوله وغيرهم من الثقات، مراد الشيخ الطوسي، هم المعروفون بأنهم لا يرون إلا عن الثقات. وقد ذكرنا أسماء بعضهم كأحمد بن محمد بن نيسى أو البجلي أو الطاطوري أو ما شاكلهم. ولأجل ذلك كانوا يعدون النقل عن الضعفاء ضعفا في الراوي، ويقولون أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء. إذا كانت الرواية عن الضعفاء ليست مغمزين وليست مختصة ببعض الرواة، ما كان هناك معنى لأن يطعنوا فيه. يقول إلا أنه يروي عن الضعفاء ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء، معناها مع يعني أن غيره لم يكونوا يفعلون هذا. وإلا ما إلى معنى أن نقول فلان ثقة إلا أنه كذا، إلا أنه يلبس ثوبا. لو كان غير أيضا غير هذا يلبسون الثوب، ما إلى معنى أن نخصص هذا الشخص بذكر أنه يلبس ثوبا ولا يلبس بنطلونا مثلا. واضح؟ فنفس أن يقولون ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء، وهذا يكشف عن تجنب عدة من الأعراض عن هذا، عن النقل عن الضعفاء. ومع ذلك كيف يصح أن يدعى ولم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي؟ نعم قد نجهل بعض الأشخاص أنهم من لا يرون إلا عن ثقة أم لا، قد نجهل، لكن من المتيقن أن هناك جملة من الأشخاص لا يرون إلا عن ثقة. ثم أي فرقين بين دعوى الكشي في حق أصحاب الإجماع فتقبل ثم يناقل في مدلولها؟ دعوى الشيخ الكشي نحن قبلناها، لكن ناقشنا في المدلول، العبارة ماذا تفيد؟ ما الفرق إذن بين عبارة الكشي وعبارة الشيخ، بحيث أن عبارة الشيخ لا نناقش في مدلولها، ودعوى الشيخ في حق هؤلاء الثلاثة فلا تقبل من رأس وترمى بأنها مستنبطة من كلام الكشي؟ لماذا؟ وأما مخالفة الشيخ نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار فقد عرفت وجهه وأنه ألف جامعين التهذيب والاستبصار في أوائل شبابه، ولم يكن عند ذاك واقفا على سيرة الأصحاب في مراتب هؤلاء، بل أقول أكثر، أصلا الطعن غير متوجه، لأن الشيخ لم يطعن في القاعدة في كتابه. الشيخ في التهذيب والاستبصار رد المراسيل لأنها لم تكن مراسيل مباشرة، ولم يكن على أي حال بناء على جواب الشيخ سبحاني حيث يسلم في الإشكال. يقول ولم يكن عند ذاك واقفا على سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء، فلأجل ذلك رد مراسيلهم لحجة الإرسال، ولكنه وقف عليها بعد الممارسة الكثيرة بكتب الأصحاب الرجالية والفقهية، وكتب وألف كتاب العدة في أيام الشريف المرتضى المتوفي عام 436 وهو في تلك الأيام يتجاوز 50 سنة. وقد خالط الفقه والرجال لحمه ودمه، ووقف على الأصول المؤلفة في عصر العلم وبعدهم. على أي حال، فالإشكال الأول غير وارد جملة وتفصيلا، ويبقى الإشكال الثاني والثالث نتعرض لهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وندخل فيما نقض عن القاعدة من النقل عن الضعاف إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.